للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بينات بينات إنه القرآن حيث المعجزات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وليقوا المشاهدون الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بينات، ولا زال الحديث متصلا مع الشيخين الكريمين الدكتور محمد القضيري والدكتور مساعد الطيار حول آيات سورة الأنعام. قد وقفنا عند قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وهي الآية رقم 112 من سورة الأنعام. كان الحديث فيما مضى عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين واشتراطهم الآيات والحجج، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد سرد عليهم الكثير من الآيات، فكأنهم يقولون كل هذه الآيات التي جئت بها غير مقنعة، نحن نريد المزيد. وقال الله فيهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية، أي آية مقنعة، ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغ، لا يستطيع أن يأتي بآية، وإنما هو مجرد ينتظر الوحي من الله سبحانه وتعالى، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم هنا ينتقل الحديث إلى بيان سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء وفي الأمم، وأنه يا محمد لا تقلق من هؤلاء الأعداء، هؤلاء المعارضين، هؤلاء المعاندين، ترى هذا شيء طبيعي، كل الأنبياء الذين سبقوك وقع معهم نفس الأمر، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى فيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولاحظوا كيف قدم هنا ذكر شياطين الإنس، لأن ضررهم هنا
أشد.
قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. لاحظوا أيضا مشيئة الله،
أي نعم،
أن الله سبحانه هؤلاء الذين بقوا على الكفر بإرادة الله ومشيئته ولم يخرجوا عن مشيئته، وكذلك هؤلاء المعاندين، وكذلك هؤلاء الأعداء. وهذه يعني اقتضتها سنة الله سبحانه وتعالى في الدعوات، ليس هناك نبي جاء ودعا قومه إلى الحق واستجابوا له مباشرة.
صحيح.
ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي في غار حراء وجاءه جبريل أول مرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده أي خلفية عن الموضوع هذا، خرج عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، فلما ذهب إلى خديجة وأخذته خديجة إلى ورقة شرح له هذه السنة الإلهية وقال له: هذا الناموس الذي جاء إلى موسى، يعني هذا الملك، وقال له كلمة جميلة ثبتته، قال له: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك.
نعم.
إذن أنصرك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب: أو مخرجيهم؟ يعني وين؟ وش يعني وش اللي الداعي إنهم يخرجوني؟ يعني الموضوع ما يستاهل، توه في بداية الأمر. فقال له ورقة: ما جاء أحد بمثل ما جئت به
إلا عودي.
إلا عودي.
الله.
سنة. فكذلك هنا يقول الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني بعضهم كأنه يملي على بعض الشبهات، مع أنه لا يملي بعضهم على بعض، لكن الشيطان نفس المنطق ونفس الأسلوب. ولذلك الله قال في سورة الذاريات: أتواصوا به
بل هم قوم طاغون.
لا، قال أتواصوا به، لا ما تواصوا به، لكن هم قوم طاغون ولطغيانهم اشتركوا في هذه الشبهات وهذه المجادلات وهذه الحجج.
وأيضا يا أبا عبد الله ما ننكر عملية الوحي بين الشياطين، بعضهم يزخرف لبعض. يعني أحيانا الشيطان الإنسي تستغلق عليه الأمور فيملي عليه الشيطان الجني أو العكس أيضا.
أيوة.
لكن هنا يا إخواني قدم شياطين الإنس وأن ذكرت هذه اللفتة الجميلة. لماذا؟ لأن شيطان الإنس في الحجاج والجدال والبيان أشد من شيطان الجن وأعظم، ولذلك قدم هنا للأهمية أنه أكثر ضررا وأكثر قدرة في حجاج الأنبياء، خصوصا إذا قلنا أنه لم يبعث من الجن نبي،
نعم،
وأن الأنبياء كلهم في الإنس. فهنا يأتي دور شياطين الإنس يكون أعظم من شياطين الجن، ويكون دور شياطين الجن هو في الأز والاستفزاز والبعث والإيش التشجيع والتحفيز، لكن المجادلة والمقاومة والحجج والشبهات التي يأتي بها هؤلاء من هذا الصنف.
وذلك مالك بن دينار له كلمة جميلة دكتور في هذا، فيقول شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن.
صحيح.
لأن شياطين الجن إذا استعذت بالله منهم خنسوا.
أي نعم.
وأما شياطين الإنس فإنهم لا يخنسوا.
هذا اللي كنت أقوله مدام قاله الشيخ.
أي نعم.
إنه بالفعل يعني شيطان الجن يعني تستعيد من فيذهب بإذن الله، لكن شيطان الإنس لا. يعني
يكيد و
إيه مرة بعد مرة و
ولا يأتيك أيضا من طرق ترى كثيرة
متنوعة.
يعني شيطان الجن يأتي بالوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن شيطان الإنس، أنا أقول مثال للطلاب، أقول ألا يخطر في بال أحدكم أحيانا أنه يقول له الشيطان سافر إلى بعض البلاد المنفلتة وكذا ووسع صدرك وإلى آخره، فأنت لما ترجع إلى دينك وإيمانك ترى أن هذا لا يليق بك وأن هذا قد يوقعك في الفتنة نسأل الله العافية وأنك قد يختم لك بسوء وكذا فترتدع. فماذا يفعل الشيطان الجني؟ يرسل إليك شيطانا إنسيا يكون أبلغ في الحجة وأكثر في الإقناع، فيأتي إليك مثلا بصاحبك أو زميلك فيقول لك ها يا فلان اطلع معنا، تقول لا 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 ما أريد، يقول ليش؟ يعني قصتك التذكرة؟ حنا نقص لك تذكرة. طيب هذه ما يملكها الشيطان الجني.
صحيح.
يملكها الشيطان الإنسي، تقول لا لا ولا الحمد لله أقدر أقص تذكرة. قال يلا امشي معنا ترى كلها 5 أيام وحنا راجعين ومحفول مكفول وحنا رايحين ترى أنا ما حنا بقصدنا ولا قصدنا إلى آخره، من أجل أن يوقعوه فيما يريدون. فما يشعر أو ما يستطيع إلا أن يجيبه.
خطوات الشيطان،
هذه خطوات الشيطان، لكن الشيطان إنسي.
إنسي نعم.
استعان. طيب كيف يستعين الشيطان الإنسي بالجني؟ أن الجني يذهب و يستفز إيش واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يعني إذا لم تستطع يا أيها الشيطان الجني أن تغوي هؤلاء الناس بوسوستك
فاستعن
بأعوانك من شياطين الإنس وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قالوا الإجلاب بالخيل هم كل من ركب في سبيل الشيطان، وبالرجل وبالرجل كل من مشى في سبيل الشيطان. أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو.
الوحي في قول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأصل في الوحي اللي هو الإعلام بخفاء، يعني بخفاء. ولهذا سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى سماه وحيا هنا وسماه وسواس في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فسبحان الله يعني تجد أنه في الغالب وسوسة الإنس لا تأتي على ملأ، وإنما يكون في ما بينه وبينه في خفاء. وأيضا الجن واضح أنه يتعلم من الإنس بعض الطرائق، لأنه الجن ليس عنده علم، يعني قصدي أنه لا يعلم كل شيء، يعني الجني لا يعلم كل شيء، فقد يتعلم من الإنسي فيكون هذا من وسوسة الإنسي له. الله سبحانه وتعالى أثبت للإنسي وسوسة الجني، لكن ما في بين الإنسي والجني إيش؟
تواصل. ابن عباس ذكر له ابن أبي حاتم رواية هنا يقول إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونه. قال فيلقى شيطان الإنسي شيطان الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا وأضلله بكذا،
عجيب.
قال فهو قوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يعني بالكلام المقنع
المعسول،
كلام المموه، كلام جميل، كلام يبر. ولذلك قال زخرف القول غرورا، ولذلك يغر من يسمعه ويخدع من يسمعه فيقع في الفتنة.
هو نوع من التزيين
بالضبط،
لكن سماه الله زخرف القول ليبين أنه مزخرف في ظاهره خال في باطنه.
نعم.
فعند التأمل في كثير من هذه الشبه التي يلقيها هؤلاء الشياطين يصدون بها عن سبيل الله ويدرؤون بها دعوات الأنبياء، تجد أن هذه الشبهة لها ظاهر جميل كذا وباطن خاوي
صحيح شيء.
وكل أهل الباطل بمناسبة لا يأتون بباطل محض،
صدق،
لا بد أن يزينوا الحق الذي معهم،
الباطل الذي معهم،
لا بد أن يزينوا الباطل الذي معهم بشيء من الحق ولو كان قشرة خفيفة جدا ليروج.
صح.
يعني مثلا بدعة الرف ما كانت لتروج الحقيقة على مسلم لولا أنها زينت بمحبة آل البيت، فتحت محبة آل البيت ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كامل وتثبت تحريف المصحف
وفضل الصحابة
ويسب الصحابة كلهم، تحت كل هذا تحت مفهوم محبة آل البيت.
الله أكبر. صحيح،
شفت كيف هذا من زخرفة
جميل. وإذا قال الطبري يقول فإنه المزين بالباطل، يقول زخرف كلامه وشهادته إذا حسن ذلك بالباطل والشه.
أي الآن نلاحظ الليبراليين مثلا لما يتكلمون أو العلمانيين أو التغريبيين في البلد عندما يتكلمون عن يعني إعطاء المرأة حقوقها وكذا، الإسلام يتذرعون بهذا، منح المرأة حقوقها ولا يرضى لها بالذل، ويأتون بكلام كثير من ذلك. إذن فلماذا لا تعطى هذه الحقوق؟ طبعا ماذا تعطى؟ يعني قصد في النهاية أن تكون هي والرجل سواء في كل شيء. نحن نقول الإسلام أعطاها حقوقها ولم يظلمها في شيء وعدل معها، فوضع لها أعمالا تلائم طبيعتها، وضع للرجل أعمالا وأعباء تلائم طبيعته.
نعم.
وهذا هو العدل، وليس العدل في أن تعطى المرأة كل مال الرجل أو يعطى الرجل كل مال المرأة، لا هذا ليس عدلا.
الله أكبر.
لكن هم يزخرفون هذا.
هذا لا يمكن،
لا يمكن. نعم.
يعني دعوة المساواة المطلقة هذه مستحيلة، لا يمكن.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
ملاحظوا هذا في قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيضا تأكيد على أن هذا كله لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا مقتضى الابتلاء ومقتضى المدافعة بين الحق وبين الباطل. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء وجعل هؤلاء وزين لهؤلاء عملهم والدفاع عنه، وزين لهؤلاء عملهم والدفاع عنه.
نعم.
وليتم هذا الصراع وهذا الابتلاء.
لولا دفع
نعم
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم. أي نعم. وهذه حكمة عظيمة.
نعم.
من الله سبحانه وتعالى لكي يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولا يتم ذلك ولا يكون إلا بالابتلاء والتمحيص.
صحيح.
واستمرار هذا الابتلاء وهذا التمحيص.
ولو شاء ربك ما فعلوه
فذرهم
وما يفترون. فيه لمحة ذكرناها فيما مضى، وهي وجود مثل هذه الشبهات والإشكالات التي تطرح ليس ضررا في الحق أو نقصا فيه.
نعم.
الحق كامل وبين وظاهر، ويعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إلا أن الله بحكمته أراد أن تكون هناك شبهات ويكون هناك زخرف قول ويكون هناك أعداء ومناوئون. يعني هذا لا يحملنا نحن أهل الحق على أن نرجع إلى الحق الذي نحن فيه فنشك في كماله وتمامه لأجل وجود هذه الشبهات وهؤلاء الملبسين. أبدا، سيوجدون، والله لو جعلت الحق هو كل شيء،
بل وجودهم دليل من أدلة الحق.
نعم. سبحان الله.
لو لم يوجدوا لما وجدنا مثل هذه الآيات صادقة.
نعم.
هذه الآيات تذكر أن هناك أعداء للحق، أن هناك من يلقي شبها على الحق، فوجودهم دليل على الحق. لما قال فذرهم، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتركهم ودعهم وما يفترون، طبعا الافتراء اللي هو الاختلاق اختلاق الإفك والكذب والزور الذي افتروه، هذا فيه نوع من الوعيد، يعني يتبطن معنى الوعيد، لأنه هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فذرهم وما يفترون، لكن ذرهم وما يفترون
إن علينا حسابهم.
أيوة، لأن الحساب هو العقاب عند الله سبحانه وتعالى، ففيه يعني فهو مبطن نوع من الوعيد، وهذا يمر في القرآن في مواطن متعددة، يعني يمر في القرآن في مواطن متعددة في مثل هذا الأمر الإلهي الذي يمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الكفار أن والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم وسيعاقبهم عقابا شديدا.
نعم. ثم قال بعدها ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أن الله قدر أن هؤلاء الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض ليوجد من يصغي إليه ممن لا يؤمن بالآخرة ويركن إليه ويرضى به ويقترف بعد ذلك ما هو مقترف، يعني يأخذ من هذا الوحي الشيطاني ما يجعله يزيد في كذبه وافتراءه.
يعني الآية مرتبطة بقوله كذلك جعلنا لكل نبي وكذلك، يعني جعلناها لتصغى،
لتصغى،
يعني جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ولتصغى.
نعم،
يعني وكان هذا يعني هو من مقتضى هذا الابتلاء، أن هذا الابتلاء وأن هذا الزخرف وأن هذا الضخ الذي يضخه هؤلاء المفسدون والكفار من تزيين الباطل وتشويه الحق سيقع في شباكه أناس.
أي نعم.
قال لذلك قالوا لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني تميل إليه، تستمع إليه. نعم. وليرضوه وربما يستحسنونه فيعتنقونه وليقترفوا ما هم مقترفون.
في قوله الذين لا يؤمنون بالآخرة الحقيقة فيها دلالة على مركزية الإيمان بالآخرة وأنها سبب عظيم من أسباب هداية الإنسان للحق وقبوله له ورده للباطل. فإذا كان الإنسان يخاف من لقاء الله وعرض عليه باطل، عندما يعرض على العقول السليمة يعرف بأنه باطل سيتذكر أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى فيقول لا، لا ألقى الله بهذا، صحيح أنه مرضي وجميل وزخرف قول لكن أنا لا أرضى به لأني سألقى الله، فلن تكون هذه حجة لي بين يدي الله. ولذلك علق الله هذا الأمر بقوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة.
الله.
لاحظ معي هذا الأمر ذكره الله في من آمن بالكتاب، قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فجعل الإيمان بالقرآن هو لمن آمن بالآخرة، لأنه إذا جاءك هذا الحق وأنت تعلم أنك ستلقى الله ما تملك إلا أن تقبله، ما صحيح. تملك إلا أن تصدق به وتؤمن.
سبق أن تكلمنا عن أن المرتكز الإيمان بالآخرة مرتكز كبير جدا في الشريعة.
صحيح.
وإلا لو لم يعني لو لم يتحقق الإيمان بالآخرة في أشياء كثيرة جدا جدا تزول من حياة المسلم.
صحيح.
يعني لماذا لا يظلم المسلم
الآخرة؟
الحساب. نعم. لماذا؟
مالك يوم الدين.
نعم. فإذا مثل هذه الحقيقة اللي هو التكريس فكرة الإيمان باليوم الآخر، يعني تكريسا حقيقيا، هو أكبر ما يمكن أن يربى عليه المسلم صغيرا وكبيرا. ولهذا سبحان الله، يعني عند التربويين نحن نتكلمون عن بعض القضايا، أنك أنت أحيانا تقول لابنك افعل كذا وأعطيك كذا مثلا، هم يعتبرون هذا الأسلوب من الأساليب التي تعتبر خطأ في التربية، أنه تعوده على هذا الشيء يصير في اقتران شرطي أنه إذا فعل لابد أن يأتيه
شيء.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، يتكلم عن التربويون في هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر مع الصحابة مرتبط باليوم الآخر، ما ربطهم بمغانم الدنيا أبدا. ولهذا لما حصلت غنائم حنين وحرم منها الأنصار، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف ومعه يعني معه تشريع الله سبحانه وتعالى، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تصرف فيه وقع في خطأ لبينه الله سبحانه وتعالى، فلن عاد جارية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لا سمح الله وقع عنده إشكال
اجتهد
فخالف، ينبيه الله سبحانه وتعالى على هذا ويقومه، بخلاف طبعا غير من البشر لا أحد يقوي
مثلا عفى الله عنك
لما أذنت لهم حتى يتبين
مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى.
نعم.
حتى يثخن في الأرض. مثل هذا.
فالمهم أنه لما جاء لما قسم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم وبين وأعطى بعض المهاجرين كان لهم حاجة, يعني عتب الأنصار
قالوا كيف
عليه, يعني قالوا يعني كيف لما رجع إلى قومه يعني ما إليهم, صار من هذا الكلام اللغب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقولة منهم دعاهم هم فقط, ومعروف قولهم لما قال معنا ابن أختنا قال ابن أخت القوم منهم, وخاطب بهم الخطبة البليغة المبكية هذه
صح,
وبيّن لهم أنه ما تركهم لهذا الذي يقولون هذا أمر دنيوي, وإنما تركهم لله وربطهم بما ذا باليوم الآخر. وإذا قال موعدكم
وكلتكم إلى إيمانكم,
نعم نعم. فهذه الحقيقة لو إذا وقعت هذه الحقيقة في نفس المسلم فإن سبحان الله تجعل له نورا غير ما لو كان يرتبط بماديات. وأنا دائما سبحان الله نرتبط بماديات, مثلا نحن في يعني كأعضاء مثلا هي التدريس أو غيره, إذا جاءت مثلا لجان عمل أو كذا تجد أن البعض يقول كم عليها مقابل. هذا ينظر أي مقابل, وآخر يقول يا بحلال أنا أشترك فيها أسدد النقص اللي عندي من العمل, أنا ما عملي غير كامل. وآخر تجد أصلا يعمل لأنه سبحان الله طبيعته كذا يعمل, يعني الله سبحانه خلقه سمحا هينا لينا بيعمل. خاصه تفكيرات الناس تختلف في النظر إلى هذه الأمور, فستجد أن أقل الناس أو يعني قد يكون أكثرهم إتعابا مشاغبة أو تخلفا أو ذاك اللي يبحث عن مقابل. إما أن يكون كذا أنا أفعل, ما يكون كذا أنا لا أفعل. أي نعم. فنقول إن ربط الناس باليوم الآخر وتكثيف هذا الأمر وتعزيزه في القلوب يعني مهم جدا جدا.
أي أيوة والله.
وهو أصلا اللي قامت عليه التربية القرآنية, هو اللي قامت عليه تربية النبي صلى الله عليه وسلم.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
تأكيدا لكلامك يا عبد الملك, لو نظرت في القرآن ما وجدت شيئا من أركان الإيمان يكرر
مثل اليوم الآخر
بعد الإيمان بالله عز وجل.
صحيح. صحيح.
بل إنهما يقرنان في كثير من المواطن ولا يكون معهما شيء آخر من أركان الإيمان, مع أنهما يستلزمان طبعا بقية الأركان. لكن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول الملحظ الذي ذكره الشيخ مساعد جزاه الله خير في أنه يجب علينا الحقيقة أن نعيد للإيمان باليوم الآخر هيبته ومكانته, ونكثر من الحديث عنه في خطبنا في كلماتنا في مقالاتنا. ترى غابت الآن, والله أنا أشعر في غيبة, بل أنك تجد أحيانا أنك تستمع لخطيب سنة كاملة ما تكلم يوم عن شيء من أحداث اليوم الآخر أو تأكيد
أهمية الإيمان باليوم الآخر.
فضروري جدا حقيقة أن يعاد. وأنا أقول من هذا المنبر وباسمكما أيها الشيخان الفاضلان, أيها الخطباء, أيها الدعاة, أيها الأئمة, أعيدوا ذكر اليوم الآخر للناس. لو تتبعتم خطب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم أن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه اليوم الآخر, لأن الإنسان إذا ارتفع اليوم الآخر كل مشاكل هذه الدنيا تنتهي, وكل الزحام الذي حولها والصراع الذي يدور فيها كما ذكر أبو عبد الملك قبل قليل في مثال أساتذة جامعيين وكبار وناس فضلاء وقدوات يختلفون على هذه اللعاعات, متى يترفع الإنسان عنها ويبتعد ويكون ساميا وشريفا؟ عندما يرمي ببصره إلى الآخرة.
إلى الآخرة. نعم. ويؤكد هذا المعنى يعني ونختم به قول الله تعالى مثلا في سورة المطففين عندما تحدث عن الظلم في المكاييل والموازين, وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فربطهم باليوم الآخر.
صحيح.
فيقول يعني هؤلاء الذين يغشون الناس ويظلمونهم في الموازين ألم يتذكروا اليوم الآخر؟ دعونا يا شباب ننتقل الموضوع في آية قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ألا تلاحظون في زماننا هذا كيف أصبح الإعلام وسيلة من أعظم وسائل هؤلاء الشياطين في الزخرفة وفي إضلال الناس وفي تشويه الحق وفي الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى،
في نشر الباطل عموما،
في نشر الباطل نعم. فهي من جهة أولا إشارة إلى يعني تجديد أهل الباطل في وسائلهم، في وسائل إغوائهم وإضلالهم، وأصبحت وسائل الإعلام بكل صورها ميدانا رحبا لهم لإضلال الناس وتشويه الدين والسخرية من الدين. ولذلك ينبغي على أهل الدعوة وينبغي على أهل الإسلام أن يجددوا أيضا من وسائلهم في الدعوة إلى الله وفي بيان الحق للناس بهذه الوسائل، حتى تكتم أو يعني تتوازى وتتقابل وسائل المدافعة. لأن ليس من المعقول أن يترك لأهل الباطل هذا الميدان الضخم يعني يجولون فيه ويصولون ويضلون الناس، ويبقى أهل الدعوة في المساجد التي ربما لا يرتادها إلا قليل. وإنما ينبغي على أهل الدعوة أن يواكبوا على العصر في الدعوة إلى الله، في بيان الحق، في إظهار الحق بوسائل جديدة، وسائل جذابة منسجمة مع الواقع، حتى تحصل المدافعة لهؤلاء الشياطين من شياطين الإنس ومن شياطين الجن.
هذه كلمة قرأتها بالأمس للبشير الإبراهيمي لعلها مرت بكم.
أيوة.
أنه يقول من أعظم ما مكر به الشيطان العلماء وأهل الفضل في الأزمنة المتأخرة أن يقال، أن يقول الواحد منهم العلم يؤتى، فيجلس في المسجد يظن الناس سيأتون إليه فيه، ويدع الناس في أسواقهم وفي حياتهم لا يلابسهم فيها ولا يغشاهم. قالوا هذه إنما تقال عندما يكون المجتمع مجتمعا صادقا صافيا صالحا، يأتي الناس فيه للعلماء ويقدرونهم. لكن إذا انقشعت هذه الأمور وذهب الناس عن العلماء، لا يجوز للعلماء ولا للدعاة أن ينتظروا في مواقعهم ينتظرون الناس يأتون إليهم، بل يذهبوا هم إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم، ويذهب إلى أسواق المشركين علما بأنه كان يشاع فيها المنكر ويقال فيها كلمة الشرك ويذاع فيها الباطل، لكن من أجل أن يقرع الباطل بالحق وأن يصارع أهل الباطل ويصاولهم في مواطنهم
مع قلة الناصر.
وأيضا العلم يؤتى لها يعني أماكن قليلة جدا قيلت فيها لمقاصد، وليست
أين ليست عامة،
ليست عامة.
وتذكر بهذه المقام الشيخ بن جبريل رحمه الله كان له جولة معروفة في المملكة، لا يكاد يترك بلدا أو مدينة من مدن المملكة إلا أقام فيها دورة. يخرج من الرياض المجمعة، ثم حفر الباطن، ثم رفحة، ثم العويقيلة، ثم عرعر، ثم طريف، ثم حجر، ثم تبوك، ثم مدري ينبع أملج ينبع، ثم المدينة، ثم يعود مرة أخرى إلى الرياض، ثم جولة ثانية تبدأ من مكة على جنوب المملكة والسرات وما يتصل بها إلى نجران، وادي الدواسر، سليل، إلى آخر الخرج، ويرجع. كل بلد يجلس فيه يومين ثلاثة على مدى تقريبا
أشهر يعني
شهرين تقريبا،
يعني شهرين تقريبا، وهو يدور في كل بلد يقيم درس. هذا لون من ألوان الحقيقة يعني ذهاب العلماء والدعاة إلى هذه المواطن
وبيان الحق،
بيان الحق وكذا.
أيضا وحاجة الناس إلى ذلك مستمرة ومتجددة.
صحيح صحيح. أيضا إخواننا الذين يصارعون في ميدان الإعلام، فينشئون قنوات أو وسائل تواصل، ويجلسون على تويتر أو الفيسبوك أو إذاعات يقيمونها للناس ليدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء خلفاء لرسل الله صلى الله عليه وسلم في إعلان الحق ومقارعة الباطل. ولا ننتظر، نقول والله حتى تتهيأ لنا الأسباب نبدأ، فالله سبحانه وتعالى يمد ويعين.
أيضا لاحظ التعبير بقوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنوا بالآخرة، تصغى
تميل
لكنه ميل بهوى. ولهذا عبر ابن زيد حقيقة تعبير جميل عن هذا، قال وهو يفسر ولتصغى إليه، طبعا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أئمة أتباع التابعين في التفسير، قال وليهووه وليهووا ذلك وليرضوه. شوف يهووه ويرضوه. قال يقول الرجل للمرأة صغيت إليها، أي هويتها،
ميلت إليها،
يعني مال إليها. فهو كأن لغة أصغى إليه تدل على الميل مع الهوى. وليست فقط استمع. يعني ولهذا هذه سبحان الله الألفاظ المتقاربة في المعاني هي في بينها فروق. يعني مثلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معنى استمع وأنصتوا متقاربة.
نعم.
لكن هذا العطف يدل على أنه في فرق بين الاستماع مثلا والإنصات.
نعم.
لا تبقي ولا
تذر.
ولا تذر. فليست فقط مجرد تأكيد، يتؤكد المعنى العام، لكن هذه لها دلالة وهذه لها
دلالة.
ولهذا القرآن في طريقته في اختيار الألفاظ هو يعتبر أبلغ ما يكون، يعني أبلغ ما يكون. فاختيار تصغى هنا بدل تميل، وإذ قال فقد صغت قلوبكما، فاختيار هذه الألفاظ في هذه المواطن يعني له دلالة دقيقة جدا جدا، وفيها أيضا إشارة للحدث القلبي الذي حصل.
أي.
لأنه قال هنا ولتصغى إليه أفئدة الذين، هنا قال فقد صغت قلوبكما، فجعل يعني جعله مرتبطا بماذا؟
بالأفئدة.
بالأفئدة، بالقلوب، يعني ميل القلب عن هوى ورغبة في هذا الأمر. نعم.
وهذا نعم. يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بقلبه، لأن القلب إذا صار في مرض مال إلى الباطل.
صح.
مع أن هذا الباطل عند التدقيق والتحقيق هو باطل، يعني ما يخضع للنقاش العلمي الجاد ولا للبراهين الساطعة التي جاءت على ألسنة الرسل، لكن القلب مال إلى هذا الأمر لأنه وافق هوى فيه، هذا الهوى نابع من مرض. ولذلك إذا الإنسان وفقه الله سبحانه وتعالى لتطهير قلبه وتجريده من أهواء الباطل ومن شبهاته، فإنه لا يميل أبدا إلى شبهات أهل الباطل أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
جميل. لاحظوا هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل التي يكيد بها هؤلاء المعاندون، قال الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما، شوف الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين نعم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
يا الله،
شوف يعني تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لأهل الحق أنت على الحق فلا تكن من الممترين، والممتري هو الشاك المتردد.
نعم.
لأنه إذا كان الداعية على يقين وعلى ثقة مما يقول، وطبعا هذا لا يمكن يكون إلا بالعلم.
نعم.
لا يمكن يكون هذا إلا بالعلم، ولذلك ينبغي على الداعية وعلى العالم أن يتفقه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الأدلة وفي طريقة مجادلة الكافرين ومجادلة المحاجين حتى لا يقع في الامتراء ولا يقع في التردد ولا يقع في الشك، ولا يكون ذلك إلا بالعلم والتأصيل العلمي. يقول هنا أفغير الله أبتغي حكما، يعني بعد بيان ما عليه أهل الضلال من زخرفة للأباطيل وقلب للموازين وصد عن سواء السبيل، يأتي فيقول هنا أو يبين لنا المنهج السليم والمنهج الصحيح في التلقي والقبول، وهو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالقرآن الكريم فصل فيه الله سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين والشرائع، وهو الذي ينبغي أن تتبعه ولا تتبع الأهواء وتتبع الزخرف وتتبع الشبهات التي يلقيها هؤلاء. لا تجعل هذه الشبهات وهذه الافتراءات تمتري تشك تتردد، وهذا يزرع في نفس المؤمن ونفس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل ذلك اليقين بما هو عليه. ولذلك تعزيز اليقين في نفوس الناس اليوم وتعزيز اليقين في نفوس الشباب والشابات وأبناء المسلمين اليوم من أعظم وسائل الجهاد في سبيل الله.
لا شك.
تثبيتهم وتثبيتهم على الحق وبيان الحق لهم، خاصة مع انتشار الشبهات اليوم.
نعم.
انتشار الشبهات اليوم أصبح تحدي.
نعم.
أنك تثبتهم على ما هم عليه وتعزز اليقين في نفوسهم وتعظم يعني الشرع في نفوسهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفغير الله أبتغي حكما، يعني كيف، يعني أين العقل في ذلك؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهذه الشبهات التي تلقى والزخارف لا تفصيل فيها ولا حجة فيها.
أي والله.
أيضا لاحظ أن الآية هذه مرتبطة بالحكم بما أنزل الله أو بغيره، فهم يدعونه إلى الاحتكام
إلى غير شرعي،
إلى غير شرعي، إلى احتكام إلى غير القرآن.
أي نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كيف أحتكم إلى غير القرآن والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وقد فصل فيه كل شيء. طيب،
واليهود والنصارى يعلمون أنه حق.
نعم طبعا، نعم هذا في المقطع الذي بعده، والذين آتينا وكتبا يعلمون أنه منزل من ربك
بالحق.
بالحق، ولذا أعلم الناس بصدق المسلمين هم أهل الكتاب.
عجيب،
لكنهم
حسدوا،
يجحدون. نعم جحدوا. لكن مقصود الآن أنه قد يسأل سائل، وهذا يقع سائل كثيرا، أنه تكلم عنه الشاطبي وأطال وأفاض فيه، وتكلم عليه ابن تيمية وغيره من العلماء، أنه كيف تقولون أنه مفصل والأحداث تتكاثر والقرآن كتاب
محدود؟
محدود،
أي نعم.
فأشار علماء الإسلام إلى أن الإسلام ينقسم إلى كليات وإلى جزئيات وفرعيات، وأنه ما يحدث من الفرعيات في جميع الأزمان فإنه يندرج تحت هذه
الأصول الكلية.
أي نعم، تحت هذه الأصول الكلية. فالتفصيل جاء في الأصول الكلية الذي تندرج تحت الجزئيات لا حصر لها، بحيث أنه ليس من العقل أن توضع هذه الجزئيات ويكتب عنها، لأنها في أشياء لم تحدث بعد. فأنت تخيل الآن لو كان القرآن مثل ما يفهم بعضهم أو يستشكل بعضهم، قد يكون استشكال بغباء أو قصد أنه يقول
يعني.
إيه، وأنزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء. يقول تبيان لكل شيء، هذه عامة. أين مثلا
الكمبيوتر؟
كمبيوتر مثلا، أين كذا؟ أو لا، إذا مشكلة معينة معضلة مثلا،
نعم لا تجد،
ما هو حل مثلا كذا، ما هو حل كذا،
موجود لكن
موجود.
ما يوجد بالاسم،
ما يوجد بالاسم، وإنما يوجد له النظير والمثيل الذي يبنى عليه.
نعم،
الذي يبنى عليه. فأيضا قضية أخرى فيما يتعلق بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، أنه كيف استطاع الغرب أن يفتت الدول الإسلام إلى دويلات، ثم كيف استطاع أن يجعل كل دولة من هذه الدول على قدر ما استطاع أن يبعدها عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني أخذ وقتا طويلا جدا جدا، ولكي تعود الأمور إلى ما كانت عليه لا شك أن تحتاج إلى وقت أيضا
طويل، نعم.
طويل في هذا الأمر. فكون المسلمين يعني شعوبا وحكاما يعني يتجهون إلى هذا الاتجاه في الحرص على البحث عن حكم الله وعن شرعه قدر ما يستطيعون، فلا شك أن هذا فيه خير. يعني كلما اقتربت الدولة أو الحكومة إلى الإسلام فإن هذا يدل على ماذا؟ على وجود خير. لكن أيضا نعلم أن إطباق الغرب الكافر والشرق الكافر، إطباقهم على المسلمين هذا الإطباق الشديد جدا جدا، لن يعطي المسلمين فرصة في أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من سابق العهد، لأن عودة المسلمين لما كانوا من سابق العهد معناها إنهاء لهذه الحضارة وقيام حضارة تقوم على الكتاب والسنة وعلى مجد
المسلمين. كان الآية فيها إشارة الله أعلم إلى يعني الرد على من ينكر وجود هذا التصادم الحضاري بين المسلمين وغير المسلمين، وأن هذه سنة ماضية من سنن الله سبحانه وتعالى،
لا بد منها.
لا بد منها، ولذلك قال الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صح ولا لا؟
لا.
وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهي تدل على أن هذه سنة ماضية، وأن هذا صراع بين الحق والباطل، وأنه ينبغي أن يكون موقف المسلمين هو هذا الموقف الذي ذكره الله هنا، أنه لا ينبغي لنا أن نميل إلى الباطل، ولا مهما زخرفوه، مهما ألبسوه ثياب الحق وثياب الزخرفة. لذلك تلاحظ اليوم مثلا كيف أنهم يحاربون الإسلام تحت مسمى محاربة الإرهاب. لا ينبغي أن ينطلع على المسلمين هذا، أن يكونوا من العقل ومن الحكمة ومن الانتباه أن يفرقوا بين الحق وبين الباطل. لعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس يا مشايخ، ونكمل إن شاء الله. نراكم أيها الإخوة المشاهدون إن شاء الله في المجلس القادم، ونكمل إن شاء الله التعليق على هذه الآيات من سورة الأنعام، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سياي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات، إنه القرآن حيث المعجزات.